بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا في جنود العقل والجهل إلى الفصل الثالث من الشكر وضده الكفر. في الفصل الثالث من هذا الجندي وهو جندي شكر، يقول الإمام أن الشكر من جنود العقل ولازم الفطرة المخمرة، وكما أن الكفر من جنود الجهل ولازم الفطرة المحجوبة. هنا في البداية السيد الإمام يعطينا نقطة مهمة عندما يقول اعلم. غالبا الإمام هنا يعطي قاعدة أخلاقية، يعني لو نحن نجمع اعلم اعلم هذه اللي يذكرها الإمام غالبا تكون قواعد أخلاقية رئيسية. يقول هنا اعلم أنه من الفطر التي أثبتها الحق تعالى بقلم قدرته في جميع البشر، فهم فيها مشتركون متقاربون. هنا يعرف الفطرة، الأمور الفطرية، يعني الله ثبتها في بقدرته في جميع البشر، فنحن مشتركون فيها متقاربون فيها. ما هي من الفطر؟ هي تعظيم المنعم والثناء عليه. يعني أن إحنا مو قلنا الشكر هو تقدير المنعم وتعظيمه، فهذا الشكر أمر فطري، جميعنا في الواقع نعظم المنعم. وإن اختلفنا في المصادر، ولكن مجرد ما أحد يقوم بنعمة علينا ينعم علينا بشيء، مباشرة نحن نخضع إلى هذا الشخص بنحو من أنحاء الخضوع، نحو من أنحاء الثناء. ولذلك يقول هذه المسألة فطرية، الكل يقوم بها بشكل تلقائي، بشكل عفوي، وكل من يرجع إلى فطرته الخالية يجد أن تعظيم المنعم ومحبته ثابتين ومثبتين في كتاب ذاته. فهذا الصحيفة، صحيفة أعمالك، صحيفة ذاتك قبل أعمالك، قائمة على أساسين مهمين وهما تعظيم المنعم وتعشق المنعم. وهذه نقطة مهمة جدا عند السالك، التعظيم، لأن التعظيم يورث الخشوع والخضوع والتسليم والرضا والفرح والمحبة التي تورث الأنس والشوق والعصمة في درجات عالية من الشوق. الإنسان يصبح يترفع عن الذنوب، ينزعج عندما يصدر منه سيئة أو حتى مكروه من المكروهات الشرعية. ولذلك هذين ركنين أساسيين في السير والسلوك، التعظيم والمحبة. يقول الإمام هذه أمور فطرية الله سبحانه وتعالى أودعها في قلب الإنسان، في فطرته، في كتاب ذاته. كتبت ذات الإنسان، كتبت يعني خلقت، وجدت بهذين الركنين، معجون الإنسان بهذين الركنين. إن كل الأثنية من الثناء والتعظيمات التي يتوجه بها أهل الدنيا إلى أصحاب نعمتهم ومواليهم الدنيويين هي أيضا فطرة إلهية، ولكن اشتباه في المصداق. أحيانا إذا كان مستقلا ينظر إلى صاحب النعمة، مثلا في العمل رئيس العمل يقول هذا المنعم علي بالاستقلال، نظرة استقلالية، فهذا ليس إلا كفر بالنعمة. أحيانا لا، ينظر الله سخره لينعم عليه، سخر هذا المنعم فيشكره، فهذا أمر فطري. وجميع التعظيمات والأثنية التي يتوجه بها المتعلمون إلى العلماء والمعلمين هي أيضا من هذه الفطرة. فلو أن أحدا كفر بالنعمة أو ترك ثناء المنعم فهو متصنع مخالف للفطرة الإلهية، هذا لا تشتهيه النفس، ينزعج، تنزعج النفس الإنسانية، الإنسان ينزعج عندما لا يشكر من أنعم عليه، وخارج عن الغريزة والطبيعة الإنسانية. هنا يبين نقطة مهمة، وهي أن الإنسان إذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى، إذا ما عاش هذا المقام، مقام الشكر في مراتبه المتنوعة، فإنه سوف يعيش الانزعاج والضيق والغربة، نفسه تنزعج وإن كان لا يعرف سبب الانزعاج والضيق والألم. ولهذا فإن الصنف البشري كله باعتبار فطرته يعيب على كافري النعم ويكذبهم ويعتبرهم خارجين عن غريزة الذات الإنسانية، خارجين عن دائرة الذات الإنسانية، على مستوى ذاتهم انقلبوا ذاتيا على إنسانيتهم، هؤلاء الذين يكفرون بالنعم، فالإنسان يكرههم، ينزعج منهم. إنما ذكرناه راجع إلى شكر المنعم بشكل مطلق، سواء كان هذا المنعم حقيقي أو مجازي. ولكن لابد أن يعلم أن ما هو من الفطر السليمة ولازم الفطر المخمرة طبعا هو الشكر للذات المقدسة، يعني الشكر الحقيقي. والثناء على المنعم المطلق الذي بسط بساط رحمته في دار التحقق كلها. بسط بساط رحمته يعني في كل سبب من الأسباب نجد انبساط الرحمة الإلهية في ذلك السبب، مما أدى إلى أن يصبح ذلك السبب منعما، وذرات الكائنات كلها تستفيد من مائدة نعمته وظل رزاقيته. الرزاق هو الله فقط، وهذه النقطة الثانية اللي بيذكرها في هذا الفصل. وحيث إن ذاته المقدسة، نكمل نشوف شوي شوي بيتدرج في الرزاقية. لا يوجد أحد رفيع في عرض ولا في طول رزاقية الله، الله هو الرزاق على الإطلاق. وحيث إن ذاته المقدسة مطلق الكمال وكمال مطلق، ولازم الكمال المطلق الرحمة المطلقة والرزاقية المطلقة. إذا كان مطلق الكمال، إذا كل كمال هو له على الإطلاق، ما في حد شارك لا بالطول ولا بالعرض في كمالاته. فإذا ما كل ما سواه هو عال عليه، كل ما سواه هو مظهر من مظاهره، وما سواه من الرزاقين والرزاقية المطلقة، وبقية الموجودات ونعمها ظل رحمته وتجل من رزاقيته. وليس لأي موجود كمال وجمال ونعمة ورزاقية من نفسه أزلا وأبدا، مطلق الرزاقية لله سبحانه وتعالى. وكل من له نعمة وكمال بحسب الظاهر، يعني يظهر منه النعمة والكمال، فهو في الحقيقة مرآة رزاقية تلك، رزاقية تلك الذات المقدسة وكمالها. هي مرآة مظهر فقط، لا شيء، المرآة لا شيء في ذاتها، ليس لها هوية، هي تحكي ما يعرض عليها من صور. فهذا الذي له شيء من رزاقية هو يحكي رزاقية الله، ليس له شيء من هذه الرزاقية. كما يستفاد هذا المعنى على النحو الأكمل من الآية الشريفة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن للتأكيد، الله هو الرزاق فقط دون سواه، ذو القوة المتين، حيث حصر الرزاقية بالحق تعالى. وأدق من هذا هو الاستفادة من هذه المطالب من خلال المفتاح الإلهي: الحمد لله رب العالمين. يعني كل الثناء كل الحمد يحصر الحمد لله فقط، الحمد لله رب العالمين، لأنه هو مدبر العالمين، حصر جميع المحامد والأثنية في ذاته، لا سيما مع تعلق بسم الله بالحمد لله. بسم الله والحمد لله، كما هو في سلوك أولياء العرفان وأصحاب اليقين، فإن بسم الله يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أن كل شيء يبدأ بالله سبحانه وتعالى، والحمد، ولذلك الحمد له على الإطلاق. وبالجملة أن الفطرة السليمة التي لم تحتجب بأستار المظاهر الخلقية وترد الأمانة إلى صاحبها كما هي، تشكر الحق في كل نعمة. الفطرة التي لم تغفل، لم تحتجب بحجب الظلماتية، فإنها تجد لمسات الحق سبحانه وتعالى في كل نعمة وفي كل منعم. بل عند الفطرة غير المحجوبة، كل شكر من أي شاكر، وكل حمد وثناء من أي حامد ومثنى، تحت أي عنوان كان ولا أي شخص كان، في أي نعمة كانت، لا يرجع إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان المحجوبون يظنون أنهم يمدحون غيره ويثنون على غيره، لكن في الواقع هم يثنون على الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الجهة يمكن القول بأن غاية بعثة الأنبياء رفع هذا الحجاب، حتى الإنسان يشكر الله، يثني على الله، يحمد الله، وطي الأستار التي تحجب تجلي جمال الأزلي جلت عظمته. ولعل الآية الشريفة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسمعون، إشارة إلى هذا، أن الكل يسبح يسبح ويسبح في حمد الله والثناء عليه ونعمه، ولكن قد يكون هذا الذي يسبح وش فيه؟ لا يفقه هذا التسبيح. لكن الإنسان المسكين المحجوب الذي سترى فطرته الإلهية السليمة وراء حجب المظاهر الخلقية المظلمة وأطفأ النور الموهوب من الله حين فطره بظلمات الكثرات الخلقية وطمسه، يكفر النعم الإلهية، أو يكفر النعم الإلهي، وينسب كل نعمة إلى موجود، كل شيء ينسب إلى فلان كذا وفلان كذا وفلان أعطاني كذا، ويقوم توجهه في رجائه دائما إلى أهل الدنيا، دائما يرجو، لأن يرى أن أهل الدنيا هم الذين يرزقونه، وبالتالي يرجو أهل الدنيا، ويد طمعه ممدودة إلى فقراء مثله، الفقر ثابت فيهم، أصلهم الفقر، فكيف يمد ويطمع فيما عندهم؟ إذن هذا الطمع، الطمع فيما عند الناس، الطمع في مساعدة الناس، الطمع في هذا، وش في النظر إلى هذه الفقراء ومد اليد لهم، أي نوع من أنواع المد وطلب المدد هذا من جنود الشيطان دليل على احتجاب الإنسان. طبعا في المقصد اللي بعده بيتكلم الطمع فيما عند الله، أن الطمع الإنسان يطمع لأنه ناقص وكل ناقص يطمع، ولكن الطمع فيما عند الناس لا معنى له. الطمع فيما عند الناس كفر، الطمع فيما عند الناس شرك، الطمع فيما عند الناس اتباع للشيطان، الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام: أيها الإنسان المسكين المحجوب، يا من استغرقت عمرك في نعم الله تعالى غير المتناهية، واستفدت من رحماته غير المحدودة. أنت قاعد تستفيد من هذا المطلق وتتنعم بنعمه، لكنك لم تعرف ولي نعمتك، وأثنيت على الأغيار بشكل عشوائي. كل من يأتي ويفعل لك شيء يقول هذا فعل، وهذا مدني، وهذا أعطاني، وهذا تفضل علي، وأظهرت الخضوع لغير أهله. نعم، إن شكر المخلوق من الوظائف الحتمية، ولكن بشرط. يعني إحنا ما نشكر المخلوقين، ما نشكر من ساعدنا؟ يقول لا، نشكرهم ولكن بشرط أن من لم يشكر المخلوق لم يشكر. يعني أن تذكر أن شكر المخلوق لأن الخالق سخره لك، لأن الخالق اصطفاه فجعله مجرى لنعمه حتى تصل إليك هذه النعم، فأنت تشكره لأن الاصطفاء الله سبحانه وتعالى له. لكن من جهة أن الله هو من قرر وسائل بسط النعمة والرحمة، فاختاره وسيلة لبسط النعمة، اختاره وسيلة لبسط رحمته، فأصبح مجرى لرحمة الله ونعمه لك فوصلت إليك. أنت تشكره لأنه لا تحتجب به كخالق، لا تراه كرازق حقيقي، لأن هذا عين كفران النعمة لولي النعم. وبالجملة، فلقد علم أن الشكر من لوازم الفطرة المخمرة، والكفران من احتجاب الفطرة ومن جنود إبليس والجهل. وبهذا البيان تنفتح أبواب من المعارف، بشرط الرجوع إلى الفطرة المخمرة والخروج من الحجاب والاحتجاب. وصلى الله على محمد وآل محمد. يبقى لنا الفصل الرابع في عن الشكر، وهو في نقل بعض الأحاديث الشريفة في هذا الباب. إن شاء الله نخليه في درس مستقل، ونكتفي بهالمقدار. نسألكم الدعاء براءة الذمة. صلى الله على محمد وآل محمد.